إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، بامتثال المأمور واجتناب المحظور ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن تقوى الله جل وعلا هي وصية الله لعباده من الأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. عباد الله، إن مصادر التشريع هي كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كثير من الناس يدرك أن كتاب الله عز وجل قد أوجب الله جل وعلا على عباده التمسك به والاعتماد عليه والرجوع إليه، غير أن كثيرا من المسلمين أيضا يجهل وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباعه في كل شيء. وهذا أصل عظيم من أصول هذا الدين، طاعة الله ورسوله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو من طاعة الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كما أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم هي من معصية الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كحكم الله تبارك وتعالى سواء بسواء، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هواه، وإنما وحي يوحى إليه من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي ما هو إلا وحي من الله جل وعلا أوحى الله جل وعلا إليه. ولذلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه. فقد آتاه الله جل وعلا وحيا تطبيقيا لكتاب الله جل وعلا، بل أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فما كان لعبد أن يعبد الله عز وجل إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور أبدا أن الله جل وعلا يخلق الجن والإنس فيأمرهم بعبادته وحده لا شريك له، ولا يبين لهم كيف يعبدوه، بل بين لهم كيف يعبدونه بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أي بالعلم النافع، ودين الحق، أي بالعمل الصالح، ليظهره على الدين كله، أي لينسخ به جميع الأديان السابقة ولو كره المشركون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن اعتمد على كتاب الله دون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع كيف يصلي لله جل وعلا ركعة واحدة، فتفاصيل الصلاة يجدها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلوا كما رأيتمون أصلي، وحج عليه الصلاة والسلام بأصحابه وقال خذوا عني مناسككم، وكان يتوضأ عليه الصلاة والسلام وينظرون إليه ويقول من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا عليه الصلاة والسلام يقول أما بعد فإني أخشاكم لله وأتقاكم له، وأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فاعلموا بارك الله فيكم أن المسلم لا بد له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقول أعتمد على القرآن وأستغني عن السنة، بل لا يمكن لمسلم أن يعبد الله ما لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن إجمال، وفي القرآن عموم، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيل وبيان وتخصيص وتقييد، كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يطعنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقللون من شأنها أو يقولون فيها الصحيح والضعيف والسقيم والصحيح، فيشككون المسلمين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ضلوا ضلالا مبينا، لأن المسلم لا يمكن له أن يعبد الله إلا على طريقة رسول الله، إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين جاءت امرأة يقال لها أم يعقوب إلى الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالت ما الذي بلغني عنك أنك تقول لعن الله النامصة والمتنمصة؟ فقال رضي الله عنه وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتابه، هذا الكلام في كتاب الله. وكانت أم يعقوب هذه تقرأ القرآن، فقالت في كتاب الله لقد قرأت ما بين لوحيه، أي قرأت المصحف كاملا من الجلدة إلى الجلدة، لقد قرأت ما بين لوحيه فما وجدته. فقال رضي الله عنه على أنك لو قرأتيه لوجدتيه، أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعته من رسول الله، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا بين رضي الله عنه أن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما أمر الله به، وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما نهى الله عنه. وهكذا لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلا ينطق إلا بالحق صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الحديث أن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسمعه من حديث، فنهته قريش عن ذلك، أي بعض أهل قريش من المسلمين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نهوه أن يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعللوا ذلك فقالوا لا تكتب فإنه يمازحنا وإنه يغضب، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم تارة يكون مازحا وتارة يكون غضبانا، فلا يمكن أن تكتب كل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فتوقف رضي الله عن الكتابة حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكتب عنك، وإن قريش نهون عن ذلك وقالوا إنك تمازحنا وإنك تغضب وإنك تغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى فيه أو يشير إلى لسانه ويقول أكتب، فوالذي نفسي بيده لا ينطق هذا إلا حقا، لا ينطق هذا إلا حقا، فلا يتمازح إلا بالحق، وإن غضب لا يتكلم إلا بالحق، فهو وحي من الله جل وعلا. والله يقول في حق رسوله صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما أخذ الله منه باليمين ولا قطع منه الوتين وهو عرق في القلب، ما أخذ الله منه باليمين ولا قطع منه الوتين، مما يدل على أنه ما قال على الله بغير حق، ما تكلم إلا بالحق صلوات ربي وسلامه عليه، فقال أكتب فوالذي نفسي بيده لا ينطق هذا إلا حقا. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم محرمة، ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من معصية الله، كما أنه لا يخبر إلا بالحق، إذا أخبر بشيء عليه الصلاة والسلام فلا يخبر إلا بالحق، حاشا أن يتقول على الله جل وعلا فيقول أو يتكلم بغير علم، وإنما وحي من الله عز وجل. فوجب على كل مسلم أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خبر ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يتكلم إلا بالحق، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الشهادة المقترنة بلا إله إلا الله، فهما شهادتان في ركن واحد، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. أما شهادة أن لا إله إلا الله فمعناها لا معبود حق إلا الله، وهو إخلاص الدين لله عز وجل. وأما شهادة محمد رسول الله فمعناها تصديقه فيما أخبر، وطاعته بما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا بد للمسلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فاعلموا ذلك أيها الأخوة الكرام، اعلموا ذلك جيدا، أن المسلم لا بد له من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد له من تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي دليل محبة العبد لله عز وجل، وهي سبيل لمحبة الله للعبد. والدليل قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. زعم قوم أنهم يحبون الله، وهذا الكل يزعمه، حتى اليهود والنصارى، كل من يقول أنني أحب الله. فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية، سميت عند أهل العلم بآية الابتلاء. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنت تحب الله حقا، فبرهان ذلك ودليل ذلك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت صادقا في محبتك لله عز وجل، فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا يحصل لك، ماذا يحدث لك لو اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يحببك الله. حتى تكون صادقا بمحبة الله تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تنال محبة الله اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، حرص الصحابة أن يرفعوا هذه الراية وأن يأخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اقترن بها من هذه الشهادة العظيمة، أن الذي ستدفع له الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والشأن كل الشأن أن يحبك الله عز وجل. فالإنسان المسلم لا يمكن أن يثبت إسلامه ما لم يحب الله. من لم يحب الله فليس بمسلم، والمحبة الله عز وجل شرط في صحة الإيمان. فكلنا وغيرنا يدعي بأنه يحب الله عز وجل، ولكن الشأن كل الشأن هل الله يحبك؟ فلما الصحابة سمعوا بأن الذي سيرفع الراية غدا، سيدفع لها النبي صلى الله عليه وسلم غدا، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فباتوا ليلتهم كلهم يرجى أن يعطى الراية غدا. فلما أصبحوا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أين علي؟ فأتي به وقد رمزت عيناه، فبصق في عينيه فعادت كما كانت، ثم دفع عليه الراية. فدل ذلك على فضله أولا رضي الله عنه، وأن الصحابة حرصوا على أن يحبهم الله عز وجل. ولكن محبة الله جل وعلا لا تنال فقط بمن يرفع الراية، وإنما تنال باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، باتباع رسول الله. وهذا مجال مفسوح ومفتوح لجميع الناس. من أراد محبة الله عز وجل، من أراد أن يحبه الله عز وجل، فعليه بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبة الله العبد بقدر ما يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، بقدر ما تستقيم على سنة رسول الله، بقدر ما تتفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتمسك بها، بقدر ما تكون قريبا ومحبوبا عند الله عز وجل. لذا تذكروا دائما قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.